بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس مذاكرة متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهو المتن الثالث في أصول الفقه، ووصلنا إلى الباب الثاني. قال: في الأدلة. والأدلة كما أسلفنا هي هنا الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام الشرعية. قال: أصل الدلالة الإرشاد، من دللت على الشيء أي أرشدت إليه، هذا في اللغة. وكلمة الدلالة عند العلماء مثلثة الدال، فهي بالكسر والفتح والضم، ولكن الأشهر عند العلماء بالفتح، الدلالة بفتح الدال. والدلالة أيضا تطلق على الدليل، وهذا عند العلماء من باب تسمية الفاعل باسم المصدر، كعادل وعدل، دلالة ودليل. قال: واصطلاحا قيل، يعني معنى الدليل في الاصطلاح، قيل: ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. هنا يشرح معنى الدليل فيقول: هو ما يوصل أو ما يتوصل به إلى المعرفة، وهذه المعرفة إما أن تكون معرفة ظنية أو يقينية، لأنه قال علما أو ظنا، وقال ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، يعني هو الذي لا يعلم في النفوس ضرورة. وهذا يشير إلى ما ذكرناه سابقا، أن العلماء يقسمون العلم إلى قسمين: العلم الضروري والعلم النظري. الضروري هو الذي ينقدح في النفس ضرورة لا يحتاج إلى استدلال وتأمل ونظر، لما تقول النار حارة هذا علم ماذا؟ ضروري، لا يحتاج إلى نظر وتأمل. فإذا الدلالة التوصل إلى يقين أو ظن من المعارف النظرية، فالدلالة في باب المعارف في العلم النظري وليس العلم الضروري، وهذا معنى ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، في أشياء تعلم في النفس ماذا؟ ضرورة. لما نقول الاثنين أكبر من الواحد هذا يعلم ماذا؟ ضرورة في النفس، ما يحتاج إلى نظر وتأمل وتفكر ومعادلات حتى تصل إلى هذا الأمر. قال: والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق، يعني يأتي بمعنى الفاعل الناصب للدليل، أو ما يستدل به من نص أو غيره، وهو يريد هنا المعنى الثاني، ما يستدل به من نص أو غيره، يقصد نص من الكتاب أو السنة أو غيره كالقياس. فهذا الدليل المراد في هذا الباب. قال: ويرادفه ألفاظ منها، أي يرادف لفظ الدليل ألفاظ منها البرهان. قال: برهن عليه، أي دلل عليه. وأيضا والحجة، الحجة سميت حجة لأنه يحصل بها الغلبة على الخصم. والسلطان، السلطان ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل بمعنى الحجة، إن عندكم من سلطان، أي من حجة. والآية، وهذا كثير في معرض ذكر الآيات الكونية، ومن آياته خلق السماوات، أي من الأدلة. قال: وهذه تستعمل في القطعيات، يعني يقول البرهان والحجة والسلطان والآية، هذه تستعمل في القطعيات. القطعيات يقصد المتواتر، الإجماع القطعي. قال: وقد تستعمل في الظنيات. قال: والأمارة والعلامة، يعني أيضا مما يطلق على الدليل الأمارة والعلامة. قال: وتستعمل في الظنيات. الظنيات هنا عند الأصوليين خبر الواحد والقياس والإجماع الظني وغيره. وطبعا هذا التفريق بين هذه العبارات، يعني التفريق بين الدليل والأمارة، هذا كلام المتكلمين، كلام المتكلمين، وهو ينقلون كلام المتكلمين. المتكلمين يقولون في القطعيات نقول الدليل، وفي الظنيات نقول الأمارة، ولكن الفقهاء لا يفرقون، الفقهاء لا يفرقون، وعلماء الحديث أيضا لا يفرقون بين استخدام الدليل وبين استخدام الأمارة فيما يوجب، سواء من العلم أو من الظن. وهذا هو الراجح، أنه لا يفرق بينهما، لأن العرب أصلا في أصل اللغة لا تفرق بين الدليل وبين الأمارة بما تدل عليه من قطع أو ظن. ثم المؤدى هو واحد، يعني لما نقول دليل أو أمارة الثمرة هي واحدة، هي وجوب ماذا؟ العمل، وجوب العمل بهذا الأمر. فإذا هذا التفريق تفريق لا دليل عليه، وإنما هو من كلام المتكلمين. قال: وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية، يعني تثبت بالسمع، بالكتاب والسنة، بما يسمع. طبعا يقابلها الأدلة العقلية، يقولون الأدلة السمعية التي تثبت بالنصوص، والأدلة العقلية التي تثبت بالعقل. قال ويتفرع عنها القياس والاستدلال الاستدلال طبعا سوف يأتي والنظر في الدليل والبحث عن نوع الدليل هو نوع من الاستدلال. قال والرابع عقلي وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. وهذه كلها سوف يفصلها واحدة واحدة، ولكن هنا من باب الذكر المجمل ثم المفصل. وطبعا هذا التقسيم على خلاف ما سار عليه جماهير الأصوليين، فعلماء الأصول يعتبرون أصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولم يجعلوا الاستصحاب هو الرابع كما فعل المصنف، والمصنف إنما قلد في ذلك ابن قدامة، وابن قدامة في الروضة أخذه من الغزالي في المستصفى، وإلا فالصحيح أن أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال فالكتاب بدأ في الدليل الأول وهو القرآن، قال فالكتاب كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، والأصل في مثل هذه العبارات طبعا لأن السياق سياق أصولي فما يضيفون قيد غير مخلوق، وإلا إذا كان السياق سياق عقدي لابد من إضافة هذا القيد كلام الله غير مخلوق، كما في الآية فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا القرآن هو كلام الله خلافا لمن انحرف في هذا الباب. قال وهو القرآن، جعل الكتاب هو القرآن. طبعا الكتاب أوسع في الإطلاق من القرآن، لأن الكتاب هو مطلق ماذا في اللغة؟ مطلق الجمع، مطلق الجمع، والمكتوب بصيغة الجمع يطلق عليه كتاب. قال وهو القرآن المتلو بالألسنة، يعني هو الذي تتعلق به العبادات كوجوبها في الصلاة وغيرها، المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. وهذين الأمرين من طرق حفظ الله عز وجل لكتابه، الكتابة في المصاحف والحفظ في الصدور. ولذلك من لما يشاء الله من علامات الساعة في آخر الزمان أن يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، فالله عز وجل يحفظ هذا القرآن بهذين الأمرين، ببقائه في المصاحف وفي الصدور. قال وهو كغيره من الكلام في أقسامه، يعني كلام الله عز وجل كغيره في التقاسيم من كلام العرب، لأن كلام الله عز وجل كلام عربي، وكلام العرب فيه ماذا؟ تقاسيم، فيه تقاسيم. ولذلك هذه العبارة لا تستقيم إلا بتمامها، وهو كغيره من الكلام في أقسامه، في أقسامه يعني في تقسيم هذا الكلام. بدأ بتقسيم الكلام، قال: فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وهذا ذكرناه في السابق، الحقيقة والمجاز كاستخدام الأسد في الحيوان المفترس، هذا إطلاق حقيقي. قال: ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كما مثلنا رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا على فرس، فهنا يصرف إلى المعنى المجازي. قال: على وجه يصح، هذا هو شرط الصرف من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وهي وجود ما يسمى عند العلماء بالعلاقة أو القرينة أو الرابطة، هذه ثلاث كلمات تستخدم في هذا الباب. يقول: انصرف من المعنى الحقيقي إلى المجازي لرابطة أو قرينة أو علاقة، يعني يمكن الصرف من هذا المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لوجود هذه العبارة، مثلا عبارة يرمي هذه قرينة، على الفرس هذه قرينة تدل على هذا الصرف. وهذه المسألة في الحقيقة الخلاف فيها معروف بين العلماء في وقوع المجاز في القرآن، فالقول الأول هو منع المجاز في القرآن، وهذا القول هو قول داود الظاهري وابنه أبي بكر وابن خويز من المالكية وابن القاص من الشافعية، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن المتأخرين الشنقيطي. وأغلب كلام من منع المجاز في القرآن ينصب على سد التذرع لنفي الصفات، لنفي الصفات، لأن أكثر من تكلم على المجاز هم المعتزلة، واستغلوا المجاز لنفي آيات الصفات وتحريف آيات الصفات، ولذلك سماه ابن القيم طاغوتا وأورد الأدلة على منع هذا الباب. وهذا السبب وهو السبب الرئيسي لمنع وقوع المجاز أنه سد باب التذرع هو الذي ذكره ابن رجب الحنبلي لما ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول المانعين، لكن سد هذا التذرع قد يكون بوجوه أخرى، يعني قد يرد على نفاة الصفات بأمور أخرى غير منع المجاز. والقول الثاني في المسألة هو قول الجمهور. الجمهور ذهبوا إلى وقوع المجاز في القرآن كوقوعه في اللغة، كوقوعه في اللغة. قالوا المجاز واقع في القرآن كوقوعه في اللغة. ونصر هذا القول ابن حزم والآمدي والشوكاني، واستدلوا بوقوعه. وهناك قول ثالث في المسألة وهو الأقرب في هذا الباب، وقوع المجاز في القرآن في غير آيات الصفات، وقوع المجاز في القرآن في غير آيات الصفات. وهذا القول هو قول الشافعي، وإن لم يصرح بلفظ المجاز، وكذلك هو قول الخطيب البغدادي. لأن القرآن هو بلغة العرب، واستخدام المجاز مضطرد في لغة العرب. ونحن لما نأتي إلى من ينكر المجاز، منكري المجاز منهم من ينكر المجاز على حقيقته، يعني يقول لا يوجد مجاز في القرآن، مثل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. وهذا الخلاف معهم يكون خلاف حقيقي. والقسم الثاني هم من ينكر المجاز لفظا فقط، يعني لما يأتي إلى المسألة يقول هذا من باب الكناية، هذا من باب السببية، هذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. فالخلاف مع هؤلاء خلاف ماذا؟ لفظي، خلاف لفظي لا حقيقي. لكن كما قلنا، وجود الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل التي فيها المجاز لا يمكن إنكاره، خاصة اضطرادها في لغة العرب. قال: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل ويريد أن ينقض. يعني هذه أمثلة، وكل مثال يعني استدل بها المجيزون هي محل مناقشة عند المانعين. فهنا ذكر الجناح، هم يقولون نوع كناية، وأن الجناح يطلق على اليد، وأضمم إليك جناحك، وأن المراد به الجانب الضعيف منك. فهذا توجيه لهذه الكلمة. وأما من قال بالمجاز فقالوا أن الجناح لا يطلق إلا على الطائر، فكيف استخدم في الإنسان؟ فليس هذا الاستخدام إلا استخدام مجازي. أيضا قولهم يريد أن ينقض، فقالوا الانقضاض هنا للجدار، ونسبة الإرادة له، قالوا الإرادة لا تكون إلا للإنسان والحيوان، كيف الجدار يريد؟ طبعا المانعين يناقشون هذا الأمر، قالوا أن هذا له أمثلة يعني في الكتاب والسنة، إن من شيء لا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحه، وسلام الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، وحنين الجذع، وغيرها من الأدلة. طبعا تفصيل الأدلة ومناقشتها ألفت فيها رسائل كثيرة، رسائل ماجستير ودكتورة. قال: ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل وهي حبشية، وكمشكات هندية، والاستبرق فارسية. قال القاضي: الكل عربي. هذه أيضا من المسائل الخلافية، هل يوجد في القرآن ألفاظ أصلها غير عربي؟ والمراد الألفاظ التي عربت، يعني كانت في السابق تستخدم في لغات ثانية ثم استخدمتها العرب فعربت فجاءت في القرآن. فهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول كما ذكر وهو الجواز ووجود الكلمات المعربة في القرآن، وهذا القول أورده العلماء عن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رحمه الله، وذكر هنا أمثلة. المثال الأول ناشئة الليل، قال هي حبشية من لغة الحبشة، وهذا من كلام ابن عباس في تفسير ابن كثير. قال ابن عباس هي حبشية، ناشئة بمعنى قيام، ناشئة الليل قيام الليل عند أهل الحبشة. قال: وكمشكات هندية، وهذا لا يصح، لا يوجد في لغة الهند استخدام المشكاة، وإنما موجودة أيضا في اللغة الحبشية. في لغة الحبشة يطلقون المشكاة على الكوة في الجدار، النافذة الصغيرة التي تكون في الجدار. وأيضا مثل بالاستبرق، والمراد به الديباج الغليظ، فأصل هذه الكلمة وقد تكررت في كتاب الله في 4 مواضع أنها فارسية. هذا قول أن المعرب موجود في القرآن. قال: والدليل وجود هذه الكلمات. القول الثاني المنع، عدم وجود كلمات غير عربية في القرآن، ونسب هذا القول إلى القاضي أبو يعلى، وعرفنا أن إذا ذكر القاضي فهو على مصطلح الحنابلة. طبعا هنا في هذا الكتاب في قواعد الأصول كله على ضمائر الحنابلة، يعني نفس متون الحنابلة في الضمائر وفي الإحالات. قال القاضي: الكل عربي. وأيضا هذا القول قول الشافعي، الشافعي يقول: لا يوجد في القرآن شيء غير عربي، واستدل بالآية قرآنا عربية، وفصل القول في هذه المسألة. وهناك من أهل العلم من قال ربما أنها من الكلمات المشتركة، لأن لغة العرب واسعة، قال ربما هي موجودة في لغة العرب وفي غيرها من اللغات، وهذا توجيه وجمع. ومنهم من وجه بأنها كانت في الأساس من لغات أخرى، ثم عربت وجرت مجرى الكلمات العربية فلها حكم الكلام العربي، وهذا هو الأقرب أن هذه الكلمات عربت فصار لها حكم العربي. قال: وفيه، يعني في القرآن، وفيه محكم ومتشابه. كيف؟ ما ذكرنا أربعة أقوال. وين أربعة أقوال؟ الجمع يعني؟ الجمع؟ ما في فرق، يعني تؤدي نفس المعنى، هي بس في الاستخدام. هي. لكن هي في النهاية يعني قولهم هل توجد في القرآن كلمات أعجمية؟ نقول لا، هي عربية باعتبار ماذا؟ أنها معربة. نعم بسانة. ما يترتب عليه ثمرة كبيرة. قالوا: فيه محكم ومتشابه. الإحكام والتشابه، الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بثلاثة أوصاف: بمطلق الإحكام، ومطلق التشابه، والإحكام والتشابه معا. الله قال: كتاب أحكمت آياته. هذا محكم عام، يعني القرآن كله محكم متقن، لا يصار إليه أو يشكك فيه. أيضا كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث، كتابا متشابها بمعنى التشابه بين أجزائه وبين سوره. والوصف الثالث الجمع بين المحكم والمتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هنا حصل الخلاف. الخلاف: ما هو المقصود بالمحكم والمتشابه بالمعنى الخاص، ليس بالمعنى العام المطلق أن القرآن كله متشابه، القرآن كله محكم، لا، أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. ما المعنى؟ ذكر فيه أربعة أقوال. قال القول الأول: قال القاضي: المحكم المفسر، والمتشابه المجمل. يعني يقول إذا أطلق في القرآن المحكم، المحكم هو المفسر، ما يحتاج إلى تفسير، واضح بين، ما يحتاج إلى بيان. والمتشابه قال المجمل، طبعا المجمل يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان، إلى بيان وإلى تفسير. هذا القول الأول. القول الثاني: وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. هذا قول ثاني، قول ابن عقيل من الحنابلة، أن المتشابه ما يغمض، أي لا يعرفه غير المحققين غير المتخصصين. ومثل لي بآيات التعارض، أنت لما تأتي بالآيات التي ظاهرها التعارض غير المحقق قد تشكل عليه هذه الآيات، كما في قوله إنك لا تهدي من أحببت، وقوله وإنك لتهدي، إثبات الهداية ونفي الهداية. وقيل القول الثالث الحروف المقطعة، وهذا القول نسبه ابن كثير إلى مقاتل ابن حيان، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى إلى ابن عباس، أن المتشابه المراد به الحروف المقطعة وغيرها محكم. وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. فهنا جعل الوعد والوعيد والحرام والحلال من المحكم، والمتشابه القصص والأمثال. وهذا القول ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لأن القصص والأمثال يعرف معناها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال إذن تعقل معناها، وهذا يدل على ضعف هذا القول. طبعا القول الأول والثاني هم الأقرب في هذه المسألة، أن المحكم ما عرف المراد منه إما ظهورا أو تأويلا، والمتشابه ما خفي معناه على بعض الناس، ما خفي معناه على بعض الناس. والمتشابه دائما يرد إلى المحكم، يرد إلى المحكم. ولا يوجد كما يقول العلماء في كتاب الله عز وجل متشابه لا يعرف أحد معنى، لا يعرف أحد معنى، فلا بد أن يكون هناك من يعرف معاني آيات كتاب الله عز وجل. وهذا يدل عليه كلام ابن عباس لما قسم القرآن، قال منه ما يعرفه العلماء ومنه ما يعرفه العارفون باللغة ومنه ما يعرفه عامة الناس، فلا يوجد شيء يخفى معناه، قد يخفى على البعض دون البعض الآخر. قال والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. لا شك أن هذا القول قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف، لأن آيات الصفات يعلم معناها، يعلم معناها. ولذلك فصل فيه الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في هذه المسألة، وتفصيل العلماء في هذه المسألة معروفة، أن الأصل في آيات الصفات أنها معلومة، أنها معلومة وأنها ليست من المتشابه. فإن أريد بالصفات الكيفيات دخلت في المتشابه. الكيفيات، كيفيات الصفات لا يعلمها إلا الله. الصفات لها كيفيات، لكن هذه الكيفيات، علم الكيفيات إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا نحن لا نتكلم عن الكيفيات في هذا الباب، في المحكم والمتشابه لا نتكلم عن الكيفية، وإنما نتكلم عن المعاني، نتكلم عن المعاني. فإذن آيات الصفات لا تدخل في المتشابه على الصحيح. قال: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. وهذا هو التعريف عند الأصوليين، مضى معانا عند المحدثين أنه يضيفون ماذا؟ الصفة أو صفة. وهذا القيد أيضا غير القرآن لا يذكره علماء الحديث، وإنما يذكره علماء الأصول. قال: فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجزة على صدقه. فيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة ملزمة على من سمعه من الصحابة فمن بعدهم. قال: ما الدليل أنه حجة قاطعة؟ قال: لدلالة المعجزة على صدقه، يقصد يعني تصديق القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، تصديق القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وتصديق الرب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا يدل على حجية القول. قال: وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. وهذا في تقسيم ماذا؟ الفعل. وقد مضى معنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أشار إلى النوع الأول من أنواع الفعل، وهو الفعل الجبلي الذي يكون بمقتضى الجبلة والطبيعة، مثل القيام والقعود والنوم والأكل. قلنا هذه لا تتعلق بها أحكام إلا إذا كانت لقيد معين، صفة النوم، صفة الأكل، يعني جوانب يدخل فيها التأسي في الآداب. قال: النوع الثاني من أنواع الفعل: وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه. الفعل الخصوصي، الفعل الخصوصي لا يشاركه غيره، كالوصال في الصوم، كنكاح أكثر من أربعة، وذكرنا هذه ما تثبت إلا بدليل خاص يدل على الخصوصية. قال: وما فعله بيانا، هذا النوع الثالث من أنواع الفعل، الفعل البياني، فعل يبين الأحكام. قال: وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا هنا يقصد ماذا؟ يعني هذا القول مع تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هنا صلوا كما رأيتموني أصلي فيها بيان، ولا البيان سيكون بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يفهم من مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي البيان. قال: أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع، يعني المفصل. ونحن ذكرنا الفعل البياني أن حكمه حكم المبين، أن حكمه حكم المبين، إذا كان الشيء المبين واجب فهو واجب، وإذا كان مندوب يكون هذا البيان له حكم الندب على التفصيل السابق. قال: فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، يعني هذا البيان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم معتبر في حق غيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا البيان لغيره، حتى هذا الغير ماذا؟ يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعرف هذه الأحكام. قال: وما سوى ذلك فالتشريك، يعني ما سوى ذلك يقصد ما سبق من الأفعال الجبلية والأفعال الخصوصية. الناس الآن، عامة الناس، هل يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال الجبلية؟ لا. في الأفعال الخصوصية؟ لا. في بقية الأفعال اللي يظهر فيها قصد القربة يشاركون ولا ما يشاركون؟ يشاركون. وما آتاكم الرسول فخذوه، لأن الأصل ماذا؟ التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأفعال التي يظهر فيها قصد القربة. قال: وما سوى ذلك فالتشريك، أي يشترك الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجبلي وغير الخاص. قال: فإن علم حكمه، يعني غير هذه الأفعال، وهذا احنا لو تذكرون سميناه ماذا؟ الفعل المجرد، يسمونه الفعل المجرد. يعني احنا مضى معانا الفعل الخصوصي والفعل البياني والفعل الجبلي، عندنا الفعل ماذا؟ المجرد. الفعل المجرد، طبعا هذا الفعل المجرد حتى نتصور، إما أن يكون فعل مجرد ما يكون فيه قربة، يعني ما يظهر فيه جانب القربة، فهذا يكون ماذا؟ من المباحات، ما يدخل معنا في الباب. وإما أن يظهر فيه قصد القربة، قصد القربة، وهذا هو الذي يتكلم عليه الآن. قال: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة قسم إلى قسمين. قال: فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، يعني الأفعال التي يعلم حكمها هي كذلك، جاءنا الدليل أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم واجب، خلاص له حكم ماذا؟ الوجوب. هذا الفعل مندوب له حكم ماذا؟ الندب. يعني هناك قرائن تدل على هذا الأمر. قال: وإن لم يعلم، يعني ما عرفنا الوجوب والاستحباب، هل هو واجب ولا مستحب ولا غيره. قال: ففيه روايتان، يعني الفعل المجرد الذي لم نعلم الحكم فيه. قال: إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، أيضا قول الإمام مالك، وهؤلاء استدلوا بعموم الأمر بالاتباع. والقول الثاني الندب، قول الندب أنه مندوب، وهذا قول الظاهرية وقول بعض الأحناف وبعض الشافعية. قالوا: لأن أقل أحوال المشروع الندب، أن يكون ماذا؟ ندب، فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجه القربة، لن يخرج من الوجوب والندب، فأقل أحوال أن يكون ماذا؟ ندب. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. يعني لما يأتينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك لقيام الليل، نحمل على ماذا؟ الندب، على أقل درجات المشروع، لأن فيه قصد القربة. قال: وقيل الإباحة أنه مباح، وتوقف المعتزلة، هذا قول المعتزلة التوقف فيه، قالوا للتعارض بين احتمال الوجوب واحتمال الندب. قال: والوجوب أحوط، يعني المصنف يميل إلى أن الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم واجب، لأنه أعلى مراتب الفعل فأوجبه احتياطا، لكن كما قلنا أن الأقرب في هذه المسألة الندب. نقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس الذي يليه بإذن الله عز وجل.